بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان الجزء الثاني. وفي الحديث الثابت عن أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، وفي لفظ من عنده. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه والنسائي. ولفظه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. وفي رواية: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: ولقد وصلنا إلى حد ماتت فيه الغيرة الدينية عند كل أحد مما يرجى، ويظن أنهم حماة الإسلام وأبطال الدين، مما جعل العصاة يمرحون في ميادين شهواتهم ويفتخرون بعصيانهم بدون حسيب ولا رقيب. ولو شئت لقلت ولا أخشى لائما: نحن في زمن على فيه واعتز أرباب الرذائل، وأصبحت الدولة لهم وأهل الفضيلة المتمسكون بأهداب دينهم، عندما ينكرون على المجرمين إجرامهم يكونون كالمضغة في الأفواه البذيئة ترميهم بكل نقيصة، وأقل ما يقولون إنهم متأخرون جامدون في بقايا قرون الهمجية، يستهزئون ويقهقهون ويغمزون بالحواجب والعيون، ويخرجون ألسنتهم سخرية واستهزاء بهم، ويضحكون من عقولهم. لما راجت الرذيلة هذا الرواج، وما درى هؤلاء أنهم في غاية من السقوط والهمجية لفساد عقولهم وبعدهم عن معرفة أوامر دينهم. وناهيك لو قام كل منا بما عليه من الدعوة للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وعظتهم وتذكيرهم بما فيه صلاحهم واستقامتهم، لاستقر الخير والمعروف فينا، وامتنع فشو الشر والمنكر بيننا، انتهى. والله أعلم، وصلى الله على محمد. قال بعضهم: قم يا محمد واستمع لي يا عمر، واستيقظا فالدين يدعو للنصر، وغدا بني الإسلام في زيغ، فما يسعون إلا للملاهي والبطر، تركوا هدى الدين الحنيف المعتبر، واستبدلوا العين الصحيحة بالعور، ونسوا أصول الدين من دهش، وقد أضحى نصير الشرع فيهم محتقر. والدين يدعوهم وهم في غفلة، وقلوبهم ضلت، وقد عمي البصر حتى تشتت شمله وصدعت أركانه، وأساء مثواه الضرر. فإلى متى هذا السكوت؟ وقد دنا وقت الجهاد وما لنا عنه مفر، عار ويم الله أن نله وقد كادت معالم ديننا أن تندثر، فكفاكم زيغا وهجرا فامددوا أيدي الخلاص وأيدوا الدين الأغر، وذروا جدام الملحدين فإنهم فقدوا الرشاد وكان مأواهم سقر، وتكاتفوا في السعي حول نجاته، لا يثني همتكم خبول أو دجر، فالله في عون العباد إذا هم نصر الحنيف وحصنوه من الغير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فمالت أصابعه بملا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن منكر هو غش الناس في طعامهم، وأجمعت الأمة على وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج الإمام أحمد في المسند أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرة فقام عبد الله بن مسعود فثوب بالصلاة فصلى بالناس، فأرسل إليه الوليد: ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت؟ قال: لم يأتني أمر من أمير المؤمنين ولم أبتدع، ولكن أبى الله ورسوله علينا أن ننتظرك بصلاتنا وأنت في حاجتك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. الثاني أنه لا بد من العلم بحال المأمور والنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أن يكون حليلا صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد من العلم والرفق والصبر، والعلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده، والعلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. وقال سفيان: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى. عالم بما يأمر عالم بما ينهى. وقال عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز لأبيه: يا أبتي ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. قال: يا بني إني إنما أروض الناس رياضة الصعب، إني أريد أن أجيء الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فينفر من هذا ويسكن لهذه. ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمن على نفسه وأهله وماله، فإن خفى السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه، والحزم أن لا يبالي لما ورد. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقوله: ما يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وقال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر له 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل من جملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. وليحذر الآمر والناهي من أن يخالف قوله أو أن يأمر بما لا يأتمر به. فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم أو تقرض شفاههم بمقارض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ وحتى لا يتعرض لسخرية الناس به واستهزائهم به، وحتى تكون دعوته مقبولة. فراك من الأيام ناب ومخلب، وخانك لون الراس والراس أشيب، فحتى لا تنفك جامح همة، بعيد مرام النفس والموت أقرب، تسر بعيش تسر بعيش أنت فيه منغص، وتستعذب الدنيا وأنت معذب، تغذيك والأوقات جسمك تغتذي، تغذيك والأوقات جسمك تغتذي، وتسقيك والساعات روحك تشرب، وتعجب من آفاتها متلفتا إليها، لعمر الله فعلك أعجب، وتحسبها بالبشر تبطل خلة، فيظهر منها غير ما تتحسب، إذا رضيت أعمتك عن طريق عن طرق الهدى، إذا رضيت أعمتك عن طرق الهدى، فما ظن ذي لب بها حين تغضب، إذا رضيت أعمتك عن طرق الهدى، فما ظن ذي لب بها حين تغضب، وفي سلبها ثوب الشباب دلالة على أنها تعطي خداعا وتسلب، أترضى بأن ينهاك شيبك والحجى، وأنت مع الأيام تلهو وتلعب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. والحاصل أن الإنسان يأتي من ذلك بما يستطيع ولا يقصر في نصرة دين الله ولا يعتذر في إسقاط ذلك بالأعذار التي لا تصح ولا يسقط بها ما أوجب الله عليه من أمر الله، وعليه بالأخذ بالرفق واللطف وإظهار الشفقة والرحمة، فإن ذلك عليه مدار كبير عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن الحكمة أن يدعو كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة بالعلم والبداءة بالأهم فالأهم وبالأقرب إلى أذهان وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين. فإذا انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. وليحذر من المداهنة في الدين، ومعناه أن يسكت الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن قول الحق وكلمة العدل، طمعا في الناس وتوقعا لما يحصل منهم من جاه أو مال أو حظوظ الدنيا. وقال أبو عبد الله لعمر بن صالح: يا أبا حفص، يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيهم بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. فقلت: يا أبا عبد الله، وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ فقال: يا أبا حفص، سير أمر الله فضولا. وقال المؤمن إذا رأى آمرا بالمعروف وقال المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى. قالوا: يعني هذا فضول. قال: والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه، أي صمت فلم ينهى ولم يأمر. فقالوا: نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل. وقد روي أن الجار يوم القيامة يتعلق بجاره ويقول: ظلمني، فيرد عليه بأنه ما ظلمه ولا خانه في أهل ولا مال، فيقول الجار: سبق إنه لم يخني في أهل ولا مال، ولكنه وجدني أعصي الله فلم ينهني هذا. الأثر بالمعنى. وروي حديث آخر: ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. وقعنا في الخطايا والبنايا وفي زمن انتقاص واشتباه، ففان الخير والصلحاء ذلوا، وعز بذلهم أهل السفاه، وباء الآمرون بكل عرف، فما عن منكر في الناس ناهي، فصار الحر للمملوك عبدا، فصار الحر للمملوك عبدا، فما للحر من قدر وجاه. فهذا شغله طمع وجمع، وهذا غافل سكران لاه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، رواه البخاري وغيره. وأخرج أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. ولقد كان سلفنا الصالح الكرام لهم مواقف عظيمة شريفة ونوادر طريفة وقصص غريبة وحكايات عجيبة دالة على صدق إيمانهم وقوة يقينهم وشدة ورعهم، فكانوا لا يخشون في الله لومة لائم أو كلمة مداهن أو فرية مفتن أو قوة ظالم، بل يجاهرون بالحق بكل صراحة وينطقون بالصدق وإن غضب الخلق، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أشد المواقف وأحرجها. وإليك ما كان من موقف الصحابي الجريء أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان بن الحكم أمير من قبل معاوية ابن أبي سفيان، فمن السنة المأثورة والطريقة المعروفة من فعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم بتقوى الله ويأمرهم بحلال الله وينهاهم عن حرامه، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في عيد الأضحى أو الفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصيت أو كثير ابن الصيت التابعي الكبير والمولود في الزمن النبوي، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، وفيه مخالفة للسنة الصحيحة والعمل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجذبت بثوبه ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فجذبني فارتفع على المنبر فخطب قبل الصلاة، فقلت له ولأصحابه: غيرتم والله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، فإنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة في العيدين. فقال مروان: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم من تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين. فقلت ما أعلم والله خيرا مما لا أعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، لأن الذي أعلم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال مروان معتذرا عن ترك السنة: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. فتأمل هذا الموقف المشرف الذي وقفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وكيف جذب مروان بثوبه وقال له: غيرتم الله ولم يخفي صولة الإمارة ولم يخف صولة الإمارة، وجاه الحكم وجاهر بالحق وأنكر البدعة وأمر بالسنة على رؤوس الأشهاد من الناس، فحفظه الله ونصره وأيده وعزه، وصدق الله حيث قال: ولينصرن الله من ينصره. وروي أن ضبة ابن محصن العنزي قال: كان علينا أبو موسى الأشعري أميرا بالبصرة، فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأ يدعو لعمر رضي الله عنه. قال: فغابني ذلك فقمت إليه فقلت له: أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ فصنع ذلك جمعا، ثم كتب إلى عمر يشكوني يقول: إن ضبة ابن محصن العنزي يتعرض لي في خطبتي. فكتب إليه عمر أن أشخصه إلي فأشخصني إليه، فقدمت فضربت عليه الباب، فقال من أنت؟ فقلت أنا ضبة، فقال لا مرحبا ولا أهلا. قلت أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل لي ولا مال، فبما استحللت يا عمر إشخاصي من مصر بلا ذنب أذنبته ولا شيء أتيته؟ فقال ما الذي شجر بينك وبين عاملي؟ قال قلت الآن أخبرك به، إنه كان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنشأ يدعو لك فغاضني ذلك منه، فقمت إليه فقلت له أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ فصنع ذلك جمعا، ثم كتب إليك يشكوني. قال فاندفع رضي الله عنه باكيا وهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشد، فهل أنت غافر لي ذنبي يغفر الله لك؟ قال فقلت غفر الله لك. قال ثم اندفع باكيا وهو يقول والله ما ليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر. وبعث الحجاج الظالم المشهور إلى الحسن، فلما دخل عليه قال أنت الذي تقول قاتلهم الله، قتلوا عباد الله على الدرهم والدينار؟ قال نعم. قال ما حملك على هذا؟ قال ما أخذ الله على العلماء من المواثيق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال يا حسن أمسك عليك لسانك، وإياك أن يبلغني عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك. نعوذ بالله من الظلمة وأعوان الظلمة من أمثال الحجاج، نعوذ بالله من الظلمة وأعوان الظلمة من أمثال الحجاج. الظلم نار فلا تحقر صغيرته، لعل حذوة نار أحرقت بلدا. ثم تطاول الزمن ومضت فترة منه فاندرس هذا الواجب وعفت آثاره ومحت معالمه وانطوت أخباره وداهن الناس بعضهم بعضا وجبل الناس عن المصارحة للولاة في المخالفات، إلا نوادر مروا خلال القرون الأولى. أما نحن فصارت شجاعتنا وصلابتنا وإنكاراتنا حول ما يتعلق بالدنيا، أما ما يتعلق بالدين فليس عندنا من الإنكار إلا التناوم فيما بيننا إذا أمن بعضنا من بعض، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن القيم رحمه الله قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارثا لهم وما نلت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لآذاك الأولى، لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. وقد قيل إن المنكرات أشبه بجراثيم الأمراض في تنقلها وانتشارها والتأثر بها بإذن الله، فإن وجدت كفاحا يحجر عليها في مكانها حتى يقتلها ويبيدها سلم منها موضعها وسلم منها ما وراءه. وإذا لم تجد كفاحا وتركت وشأنها اتسعت دائرتها وتفشت في جميع الأرجاء وقضت على عناصر الحياة وعرضتها للفناء والدمار. ومن هنا كان أثر المنكرات غير خاص بمرتكبها وكان الساكتون عليها عاملين على نشرها وإذاعتها. وبهذا الموقف السلبي يكونون أهلا لحلول العقاب بهم وإصابتهم بما يصاب به المباشرون لها. ومما يدل على هذا قوله تعالى: واتقوا فترة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في آخر رسالة له تتضمن الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قف نبكي على رسوم علوم الدين والإسلام الذي بدأ يرتحل من بلاده، ولكن يا للأسف على منام القلوب وقيام الألسنة بالتقول والتأويل على الإسلام بما لا حقيقة له. لقد انطمس المعنى وذهب اللب وما بقي إلا قشور ورسوم. اكتفى الكثيرون من الإسلام بمجرد الانتساب إليه بدون أن يعملوا به ويقوموا بالدعوة إليه تحذيرا وإنذارا وأمرا ونهيا وتبصيرا للناس بدينهم بذكر فضله وعظمته وإيضاح أسراره وحكمه وغرس العقيدة الحق في قلوبهم. فهذا واجب المسلمين بعضهم لبعض، كل على قدر استطاعته ومقدرته. انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام أن أقلب مدينة كذا وكذا بأهلها، قال: يا رب إن فيه فلانا لم يعصك طرفة عين، فقال: اقلبها عليه وعليهم، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يغمز النساء في يوم فقال: مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه. فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك إلا أن قلت مهلا يا بني. إذا فهمت ذلك فاعلم أن الانتقام إذا وقع ليس هو أخذا للبريء بجريمة المذنب كما يظن البعض، وإنما هو أخذ للمذنب بجريمة ذنبه. فالذنب ذنبان: ذنب يصدر عن شخص وهو الفعل نفسه، وذنب يصدر عمن يعلم هذا الذنب وهو يقدر على مكافحته، ثم هو يبعد نفسه عن مكافحة هذا الذنب طمعا في مال أو مكانة، وبذلك يكون شريكا في العمل على نشره. انتهى. وفي السنن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكم بكفر أهل مسجد بالكوفة، قال واحد: إنما مسيلمة على حق فيما قال، وسكت الباقون فأفتى بكفرهم جميعا. انتهى من الدرر السنية. قلت: لأن الواجب عليهم أن يكذبوه ويقولوا له كذبت، بل هو على باطل، فالساكت شريك فاعل لقدرته على الإنكار باللسان. وقال سفيان: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك وجعلتهم آمرين بالمعروف فاعلين له وناهين عن المنكر ومجتنبين له. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط، ثم لم ينههم أهل الصلاح منهم إلا أصابهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده، ولا يزال الناس معصومين من العقوبات والنقمات ما قمع أهل الباطل واستخفي فيهم بالمحارم، فلا يظهر من أحد محرم إلا انتقم ممن فعله، فإذا ظهرت فيهم المحارم فلم ينههم أهل الصلاح أنزلت العقوبات من السماء إلى الأرض. ولعل أهل الإدهان أن يهلكوا معهم وإن كانوا مخالفين لهم، فإني لم أسمع الله تبارك وتعالى فيما نزل من كتابه عند مثلة أهلك بها أحدا نجى أحدا من أولئك، إلا أن يكون الناهين عن المنكر. ويسلط الله على أهل تلك المحارم إن هو لم يصبهم بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده من الخوف والذل والنقم، فإنه ربما انتقم بالفاجر من الفاجر وبالظالم من الظالم، ثم صار كلا الفريقين بأعمالهما إلى النار. فنعوذ بالله أن يجعلنا ظالمين أو يجعلنا مداهنين للظالمين. وإنه قد بلغني أنه قد كثر الفجور فيكم وأمن الفساق في مدائنكم وجاهروا بالمحارم بأمر لا يحب الله من فعله ولا يرضى المداهنة عليه. كان لا يظهر مثله في علانية قوم يرجون لله وقارا ويخافون منه غيرا، وهم الأعزون الأكثرون من أهل الفجور، أي أكثر من أهل الفجور وأعز منهم. وليس بذلك مضى أمر سلفكم ولا بذلك تمت نعمة الله عليهم، بل كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولعمري إن من الجهاد الغلظة على محارم الله بالأيدي والألسن والمجاهدة لهم فيه، وإن كانوا الآباء والأبناء والعشائر، وإنما سبيل الله طاعته. وقد بلغني أنه بطأ بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء التلاوم، أن يقال فلان حسن الخلق قليل التكلف مقبل على نفسه، وما جعل الله أولئك أحاسنكم أخلاقا بل أولئك أسوأكم أخلاقا، وما أقبل على نفسه من كان كذلك بل أدبر عنها ولا سلم من الكلفة لها بل وقع فيها، إذا رضي لنفسه من الحال غير ما أمره الله به أن يكون عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذلت ألسنة كثير من الناس بآية وضعوها غير موضعها، وتأولوا فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وصدق الله تبارك وتعالى: ولا يضرنا ضلالة من ضل إذا اهتدينا، ولا ينفعنا هدي من اهتدى إذا ضللنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن مما على أنفسنا وأنفس أولئك مما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يظهر لله محرما إلا انتقموا ممن فعله منهم، من كنتم ومن كانوا وقول من قال إن لنا في أنفسنا شغلا ولسنا من الناس في شيء، ولو أن أهل طاعة الله رجع رأيهم إلى ذلك ما عمل لله بطاعة ولا تناهوا له عن معصية، ولا قهر المبطلون المحقين فصار الناس كالأنعام أو أضل سبيلا فتسلطوا على الفساق من كنتم ومن كانوا، فادفعوا بحقكم باطلهم وببصركم عماهم، فإن الله جعل للأبرار على الفجار سلطانا مبينا وإن لم يكونوا ولاة ولا أئمة، ومن ضعف عن ذلك فليرفعه إلى إمامه فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى. قال الله لأهل المعاصي أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، ولا ينتهين الفجار أو لا يهينهم الله بما قال لنغرينك بهم الآية. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال يا أم المؤمنين عذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين ومكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها ثم قال اسكني فإنه لم يأن لك بعد، ثم التفت إلى أصحابه فقال إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه، ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض على عهد عمر تزلزلت فضرب يده عليها وقال ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وكتب عمر بن عبد العزيز للأمصار أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاقب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقول كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقول كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا عالم الخفيات ويا سامع الأصوات ويا باعث الأموات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا خالق الأرض والسماوات، أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الوهاب الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك، نسألك أن تغفر ذنوبنا وتنور قلوبنا وتثبت محبتك في قلوبنا وتسكننا دار كرامتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
من فضلك تابع بقية المادة.